الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في كتاب صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة الزاهد أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 للهجرة. وهذه بعض الأسئلة على الدرس السابق. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول المؤلف رحمه الله: يصح تطهير بما، وإنما يصح تطهير بما، أطلق لا مستعمل. السؤال: هل كان الأولى أن نحمل صنيع المصنف كصنيع غيره قبل النووي، حيث إن المؤلف يتقيد بهذه المنظومة أن يذكر ما هو المعتمد في المذهب؟ أما رأيه في شرح البخاري أو سنن أبي داود لا يتقيد بهذا بمذهب بل يذكر أقوال العلماء ثم يرجح ما ترجح عنده، كما يقال النووي له ترجيح في المذهب وترجيح خارج المذهب. كذلك الناظم ذكر هنا ما هو الراجح في المذهب، وهناك ما ترجح له. أم نقول إن الناظم وقع في التعصب بهذه المسألة؟ أولا، بالنسبة لكلام ابن رسلان رحمه الله، فقد علقه تعليقا في كتابه شرح سنن أبي داود في المجلد الأول الصفحة 29 بعد 500، علق على حديث على ما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو ليغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا يجنب. تقدم أن الحديث حسن لغيره بشواهده، تقدم هذا. ولما وقف الناظم رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال رحمه الله تعالى معلقا، قال: وفي الحديث دليل للقول القديم للشافعي ومذهب مالك ورواية عن أحمد أن الماء المستعمل في فرض الطهارة مطهر، انتهى. ثم نقل عن شارح الموطأ أن ذلك، أي هذا القول، هو قول أكثر أهل العلم، وأن أحاديثه هي الأصح. في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعلم أن الأئمة لا يتعصبون لأقوال المذهب، هذا هو المعلوم عنهم، كما نبه على هذا في مقدمة قراءة هذا الكتاب النافع، لا يتعصبون. وهذا الذي أوصى به الإمام الشافعي تلميذه إبراهيم المزني، إسماعيل بن يحيى المزني أبا إبراهيم، قال مع إعلاميه: هذا ما أملاه الشافعي علي مما سألته عن رأيه في المسائل، مع إعلاميه نهيه عن تقليده. فلهذا تعددت الأقوال في نفس المسائل في المذهب، وتعدد وكثر اتباع الأدلة في مذهب الشافعية الأوائل، فقد كانوا يجتهدون رحمهم الله غاية الاجتهاد، حتى ظهر منهم أصحاب الوجوه وهم علماء مجتهدون في المذهب، بل منهم من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق كابن المنذر وكمحمد بن نصر المروزي وأبي ثور وغيرهم من الأئمة. فهؤلاء إن وقفوا على الحجة أخذوها. وهكذا الإمام النووي في المتأخرين، وهذا ما جعل بعض المتأخرين يضطرب. فالإمام النووي قد يذكر في كتابه المنهاج الذي لخصه من كتاب الرافعي المحرر، لخص منه المنهاج ثم نقح، وخالف الرافعي في أشياء كثيرة. قد يقول بقول ثم تراه له رأي آخر في كتابه المجموع، وكذلك قد تجد له رأيا في شرحه على صحيح مسلم، وقد تجد له رأيا آخر في منهاج الطالبين في روضة الطالبين في كتاب الروضة. وهذا الموضع اضطربوا فيه، هل تعد أقوالا في المذهب أم تعد أقوالا خارجة عن المذهب؟ فيه نزاع بينهم، كالنزاع السابق في مسألة أصحاب الوجوه، هل يعد خلافهم خارج المذهب أم يعد خلافهم مما يرد إلى المذهب ويكون قولا في المذهب؟ وهذا كله أولا يدل على التجرد للدليل والحجة. فمثل الناظم ومثل النووي أحسن ما يحمل عليه اختلاف الترجيح هو ظهور المسألة بوجه آخر عنده. ولهذا قال أبو حنيفة وقد أملى بعض الأقوال: إننا نقول القول اليوم فلا تكتبوه، فإنا قد نرجع عنه غدا. قد نرجع عنه غدا، يعني فيأتي السامع فيأخذ عني القول الذي سمع ويذهب ولم يطلع على أني قد رجعت بعده بيوم واحد إلى قول آخر مخالف لقولي في اليوم الأول. وهكذا سائر الأئمة. فالإمام الشافعي كان ببغداد وكان متأثرا بفقه مالك رحمه الله، فلما وصل المدينة وصل إلى مصر اطلع في رحلته تلك على أشياء غيرت اجتهاده، والأمر واسع، غيرت اجتهاده. ونص رحمه الله على أنه إذا صح الحديث فهو عين مذهبه، يعني وإن كان المذهب مخالفا للحديث، يعني أني قد لا أطلع على الحديث وقد يخفى علي. فلا يقولن أحد إن الشافعي لم يخفى عليه الحديث وخالف الحديث عن عمد، لا يقولن أحد هذا. ولما قيل له في حديث أتقول به؟ قال: أرأيت على رأسي زنارة، أي الشعر الطويل الذي يفعله اليهود، يعني أتظنني يهوديا لا يقبل سنة رسول الله؟ أنا مسلم معظم للسنة. فهذه المنظومة. قال الناظم: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما. فهذا كان رأيه الأول، ثم في شرحه على سنن أبي داود في المجلد الأول مال بل رجح القول بطهارة الماء المستعمل، وأنه طهور ليس طاهرا فقط. وهذا القول أيضا قاله الرافعي، قال الرافعي بشطره، قال الرافعي: الماء المستعمل ماء مطلق لكن يترك تعبدا، يعني لأجل الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة للرجل وكذلك العكس، تعبدا، يعني أنه إن جئنا إلى معقول المعنى فإن هذا لا يدخل في الباب. وإنما أقول به، هكذا يقول أبو القاسم الرافعي الملقب بالشيخ، وإذا قيل قاله الشيخان يعني النووي والرافعي، يقول هذا، لكنه يقول يترك تعبدا لأجل الحديث. الحديث ما ثبت، والنووي أعلم بالحديث من الرافعي رحمهم الله تعالى. وهكذا الشاهد، ما موقفك اليوم يا من يدرس مذهبا من مذاهب أهل العلم؟ إن رأيت المذهب يخالف الحديث والحديث صح، وقد وجد من قال بالحديث من علماء المذهب، أفتترك الحديث لأجل المذهب؟ هذا هو السؤال والمحك. إن كنت ترد السنة لأجل المذهب فأنت كما يقال على خطر عظيم. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب اتباع الحجة. ولهذا سيأتي معنا أن الإمام النووي في مسائل كثيرة لو أريد لجمع بعضها، يستغرب الإنسان، يكون المذهب على قول وهو نفسه قرره في بعض الكتب، ثم يرده هو نفسه في كتاب آخر. مثلت سابقا بمسألة السواك بعد الزوال للصائم، ومسائل كثيرة في هذا الباب. النووي رحمه الله لا يرى المذهب في مثل هذا، والذين يتعصبون يضطربون لا يدرون ماذا يقولون، قول هنا وقول هنا، يعني خرج عن المذهب أو ليس من أهل المذهب وهو من أئمة المذهب، إذن لماذا يخالف المذهب؟ ما فهموا أن الأمر قائم على تعظيم السنة والتجرد لها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب، ولا بماء مطلق حلته عين، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، أو قلتين بالدمشقي هي، عندكم بفتح الميم أو بكسرها، بالدمشقي أو بالدمشقي. هذا الأفصح، كلمة دمشق يجوز فيها كسر الميم، والأفصح فتح الميم فيقال دمشق، هذا البلد المعروف عندي ضبطها بالكسر لغة لكنها دون الفصيحة. الأفصح: أو قلتين بالدمشقي مياه، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. تضمنت هذه الأبيات مسائل مهمة، منها المسألة الأولى: الماء الطهور إذا خالطه طاهر، والمراد بالطاهر ما ليس بنجس، المراد بالطاهر ما ليس بنجس. فعندنا الآن اختلاط الماء الطاهر، اختلاط الماء الطهور بشيء طاهر ليس بنجس، ثم تغير بسبب مخالطة هذا لهذا تغيرا كثيرا، ليس تغيرا قليلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا، يعني إذا نظر الناظر إلى هذا الخليط الجديد لم يقل هذا ماء، هل عرفنا هذا؟ لا يقول هذا ماء، بل يقول عصير البرتقال أو شاهي أو قهوة أو مرق. أنتم معي في هذا؟ إنسان جاب ماء شوية عصير شوية سكر وحركها، وجبنا عند طفل صغير سنه 6 سنوات، وإن شئتم قلتم 5 سنوات، وإن شئتم قلتم 4 سنوات، وإن شئتم قلتم 3 سنوات، وركزوا على كلامه لأنه يتتعتع. إيش هذا يا ولدي؟ إيش هذا؟ يقول ما ولا عصير. إيش يقول؟ ما ولا عصير؟ يقول ما. صبينا من الثلاجة كوب شاي، قلنا له إيش هذا؟ قال إيش؟ يقول ما. قلنا ماء مطلق. يقول هذا شاي. هل عرفنا هذا؟ هذا مراده رحمه الله. أو جبنا عصير آخر. إذن تغيرا إطلاق الاسم غير، غير الاسم من لفظة الماء. مع وجودي لو سألتكم ما هي أكثر مادة في الشاي، الماء أو السكر أو الشاي؟ عندك أسئلة. ما هي أكثر مادة في الشاي، الماء السكر الشاي؟ بسرعة، الماء. يعني كم نسبة الشاي عسى الله؟ يعني ملعقة صغيرة كتلي كامل، صح يا جماعة؟ شيء بسيط. لكن الماء كم؟ كثير. طيب، لكن تغير تغيرا إطلاق الاسم غير. هل يصح الوضوء عندك يا أخ هاشم بالشاي؟ بطاهر مخالط تغيرا، تغيرا إطلاق الاسم غيرا. وهذا الموضع في الحقيقة نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم عليه. هذه المسألة إجماعية، فليست فقط في مذهب من السادة الشافعية، بل هي موضع إجماع بين أهل العلم. هذا موضع إجماع بين أهل العلم. هل يجوز التطهر بماء الورد؟ هل يجوز التطهر بماء الورد؟ معروف ماء الورد لا يجوز، لأنه ليس بماء، وإن كان لفظ الماء فيه لشبهه بالماء، وإلا هو خليط مغاير للماء، لا يجوز. وكذلك بعض الأشجار، ربما يأتي بعض الناس يعني يقطر منها قطر، يكون فيها إناء مثلا ويسحب منه كمية من السائل لونه لون الماء، وإذا ذقته تجد أنه شيء آخر. عرفنا هذا. الآن بعض الميادع يروح أصحاب الميادع مدري يحط قصعة فوق ويقطر في ليالي معينة، بعدين يعبي ما شاء الله بعضهم كمية. هذه المادة عبارة عن عصارة في هذه الشجرة، وإن كان اللون لون الماء لكنه ليس بماء جزمة، أليس كذلك؟ هذا ليس بماء، هذا يتحول إلى خمر في فترة، ثم يتحول إلى خل في فترة أخرى. وسيأتي معنا مسألة في النجاسات في الخل والتخلل والتخمير. إذن هذه صورة المسألة. بطاهر أخرج النجس، بطاهر مخالط تغير، تغيرا إطلاق الاسم غير، فلا يبقى له اسم الماء. ما تقولون في رجل حلف ألا يشرب ماء فشرب عصيرا يحنث؟ عندك يا أبا عبد الله. رجل حلف ألا يشرب ماء ثم شرب عصيرا أو شايا يحنث؟ رجل حلف يمينا ألا يشرب ماء ثم أخذ عصير وشرب، أو شرب شاي أو غير ذلك، حلف يمينا ألا يشرب ماء فشرب عصيرا أو شايا أو مرق، مرق شرب ما شاء الله، لا شك ليس عليه شيء. الشاهد الذي جيء من أجل به لأجل هذا المثل، الشاهد أنه إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، أي يمكن لك أن تحفظ هذا الماء عن اختلاطه بتلك المادة الطاهرة، يمكن أن تحفظ هذا الماء عن اختلاطه بهذه المادة الطاهرة، وإنما أنت خلطته عن عمد. أنتم معي في هذا؟ ويمكن استغناؤه أي عن الخلط والمخالطة بصونه عن أن يصل إليه هذا الطاهر الذي غيره، ولكنكم أنتم غيرتموه حتى فقد اسمه. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله: واستثني تغييرا بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب، يعني استثني ما كان تغييره قليلا لا يبعد اسم الماء عن الماء. هل عرفنا هذا؟ استثني من كلام السابق إذا كان المخالط إنما حصل به تغيير يسير، إنما حصل به تغيير يسير ليس تغييرا كثيرا أذهب الاسم، إنما حصل به تغيير يسير. وهذا التغيير اليسير ربما لا نستطيع الاحتراز عنه، هذا التغيير اليسير ربما لا نستطيع الاحتراز عنه، مثل أن يكون هناك غدير من الماء في غابة سقطت في ذلك الغدير أوراق أشجار فتغير لونه إلى ما يشبه الأحمر بسبب هذه الأوراق التي تنقل إليه، لا نستطيع الاحتراز. هل نستطيع أن نمنع وصول تلك الأوراق إلى ذلك الغدير؟ هل نستطيع؟ الجواب لا نستطيع. أنتم معي في هذا؟ لا نستطيع، بخلاف الأول، بخلاف الأول لا نستطيع. طيب، هل التغير كثير؟ لا، التغير قليل، هذا في اللون. لكن لما أخذ الماء هكذا أشوف الماء من بعيد أقول إيش هذا، لونها أحمر، ثم أخذ الماء بيدي أشوف الماء شبه صافي، أطعم الماء، الماء على صفته التي هو عليها، إنما هذه الأوراق خرجت منها مادة غيرت شيئا في لون الماء، إلا أنها لم تفقده اسم الماء، بحيث إني لو أخذت في إناء فذهبت به إلى أي إنسان فقلت ما هذا لقال لي هذا ماء. هل هذا مما غير إطلاق الاسم؟ هل هذا مما إطلاق الاسم غير؟ لم يغير الاسم، هذا لم يغير الاسم. صورة أخرى: غدير آخر بجانبه أعواد عطرية، بعض الجذوع فيها رائحة طيبة، فيها رائحة طيبة بجانب غدير أو بئر. معروف أن الماء من العناصر التي تتأثر بما حولها. أنتم معي في هذا؟ الماء لطيف، فربما تتأثر ريحة الماء بمرور رائحة بجواره، وربما تتأثر رائحة الماء بأعواد بجواره تنفث شيئا من الريح في نوع من اللطف والخفاء في وقت السحر، فتأخذ الماء وإذا بك تروح ريحة عطرية في الماء مع أنه لم يخالطه إنما بجواره. أنتم معي في هذا؟ هذه البير وهذه الأشجار هنا، لكن تأثر هذا الماء للطافته بهذه السيقان وهذه الجذوع، فتأثر وانتقلت إليه رائحة الماء. كذلك العكس، ربما تكون هناك رائحة كريهة فتجد الماء فيه رائحة كريهة، والله قالوا في جثة هناك مرمية، يحصل هذا. أنتم معي في هذا؟ فإذا نظرت إلى هذا الماء وجدته ماء كما خلقه الله، إلا أن الرائحة فيها شيء من الطيب أو غيره، هذا ما أشار إليه. قال: واستثني تغييرا بعود صلب، أي بعود من الجذوع الصلبة التي تكون حول الماء وإن لم تكن مخالطة له. أنتم معي في هذا؟ وإن لم تكن مخالطة. أو ورق، كذلك لو سقطت أوراق الأشجار يصعب الاحتراز منها. أو طحلب، بعض الأماكن تجد الماء من تحت فيه طحالب لونها أخضر، أنتم معي في هذا؟ هذا معروف. طيب، وربما تؤثر في طعم الماء فتطعم طعمه في لذعة في الماء أو شيء، هذا لا يؤثر، لا يؤثر. أو طحلب أو تربي، أي تراب، ربما يكون الماء مغبرا، أنتم معي في هذا؟ الآن ماء السيل صافي ولا مغبر؟ ماء السيل صافي مرة ولا مغبر؟ ولا مغبر شوية بس؟ ها؟ مغبر كثير، يعني غبرة الماء كثير. هل هو ماء يجوز التوضؤ به أم لا؟ يجوز. ما الذي خالطه أثناء المرور بالمرة بالتراب فتغير لونه واغبر؟ لكن التغير يسير، تغير يسير، ربما لو وضعته فرقد ربما تجد تحت نسبة من الترسبات الترابية والماء قلت فيه الغبرة، أليس كذلك؟ هذا موجود. بل من يعرف ذلك، لو وضعت إناء، لو وضعت إناء أو مثلا شراع فجاء عليه المطر، كيف يكون لون الماء؟ من جرب هذا ورآه يكون صافيا ولا فيه غبرة؟ لا بد أن يكون فيه غبرة، هذا شيء مجرب، هذا لا بد أن يكون فيه غبرة. سبحان الله، ينزل من السماء على ذلك الطربال أو ذلك المكان وتجد الماء فيه غبرة أو تربي، هذا اختلط بذرات الأتربة ونحوها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اغتسل هو وميمونة من إناء فيه أثر العجين، أنتم معي في هذا؟ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من إناء فيه أثر إيش؟ العجين، عجنت فبقي الأثر فجاء عليه الماء فصار الماء لونه مبيضا أو مائلا إلى البياض بسبب وجود العجين أو بقايا العجين في تلك القصعة أو في ذلك الإناء. ومع هذا فهذا طاهر، هذا يعتبر الماء يعتبر طاهرا في هذا الحال، كما في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة اغتسل من إناء واحد في من قصعة فيها أثر العجين. أخرجه النسائي وإسناده صحيح، أخرجه الإمام النسائي وإسناده صحيح. لكن هذا التغيير عندك يا أخانا عبد المالك، هل أفقد الماء اسمه؟ بدليل أنني لو جئت بأحد فسألته لقال هذا ماء فيه بقايا عجين، فأثبت اسم الماء، أثبت اسم الماء. وبدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه، مع أنك لو طعمت ماء البحر تجده كيف؟ كيف طعم ماء البحر عندك؟ هل ماء البحر حلو شديد الحلاوة أم مالح شديد الملوحة؟ مالح. طيب هذا تغير ولا ما هو تغير؟ هذا تغير ولا ما هو تغير؟ في طعمه تغير وما تغير؟ تغير. طيب هل فقد اسم الماء؟ هل فقد اسم الماء؟ ما فقد اسم الماء، أنتم معي في هذا؟ لم يفقد اسم الماء. هل يجوز التوضؤ به؟ لا شك في ذلك أنه جائز، والاغتسال به نعم لا شك في ذلك. يقول رحمه الله واستثني تغييرا بعود صلبي، هذا مجاور. الماء مادة لطيفة فيها تنقل إليها أثر غيرها بسرعة، تتأثر بالجو وبغير ذلك، أو ورق أو طحلب أو ترب، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأن هذا الماء يستعمل، هذا الماء يستعمل. لهذا يقول ابن المنذر أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا كالطين أنه لا يسلب الماء اسم الطعم الطهارة أو التطهير إلا خلافا شاذا روي عن ابن سيرين في الماء الآسن. سيأتي الكلام على الماء الآسن. المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع إن شاء الله تعالى. فهاتان مسألتان مجمع عليهما. ولهذا أيضا أدلة أخرى، منها أن في الرجل الذي وقصته دابته قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. فوجود الماء والسدر معا وخلطهما معا لا يعني أنه ليس مطهرا، بل هو مطهر. وهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره بالماء والسدر. وقال صلى الله عليه وسلم لما توفيت زينب رضي الله عنها لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. متفق عليه. هذا يدل على أن التغير بالطاهر إن كان يسيرا ولا يسلب الماء اسمه فإن هذا جائز، التوضؤ به والاغتسال به والتطهر به مطلقا. تقدم أن هذا نقل فيه إجماع أهل العلم، نقل فيه إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول رحمه الله: ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أن الماء المطلق الصورة الثانية إذا وقعت فيه عين نجاسة كبول أو غائط أو نحو ذلك، ولا بماء مطلق حلته عين، أي عين نجاسة لكن لأجل الوزن وقف، حلته عين نجاسة مضاف إلى لفظ العين نجاسة وهو بدون القلتين، يعني فيصير نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه وهو دون القلتين. أنتم معي في هذا؟ إذا كان الماء دون قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ماء نجس لا يصح التطهر به ولا التطهير. هذه المسألة التي نحن فيها، هل أنتم معي في هذا؟ هذه المسألة التي نحن الآن فيها، ماء طاهر خالطته نجاسة. يقول الشافعية: إن كان دون القلتين فاتركه تركا مطلقا. أنتم معي في هذا؟ ودليلهم على هذا حديث القلتين، حديث القلتين وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه، أي في الصحراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والكلاب والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في رواية ابن ماجه: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، لم ينجس. هذه رواية ابن ماجه. ففهم من هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث وإنه ينجس أيضا. هذا الحديث صححه عدد من الأئمة كابن خزيمة رحمه الله والحاكم والنووي، والنووي أيضا صحح الحديث رحمه الله تعالى، كذلك ابن حجر، ومن المتأخرين ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. دليل الشافعية هذا الحديث، والصحيح أن هذا الحديث حديث ضعفه الأئمة الحفاظ، حديث القلتين حديث ضعفه الأئمة الحفاظ، وقالوا إنه مضطرب الإسناد مجمل المتن. هذا الحديث نص الأئمة الحفاظ على أنه مضطرب الإسناد مجمل المتن، لا يجزم فيه بتحديد معين، لا يستطاع الجزم فيه بتحديد معين، كما يقول الإمام ابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر وابن دقيق العيد والإمام والأئمة وأئمة كثر. هذا هو الراجح، الحديث لا يصح، ولو صح فإننا نسأل ما تحديد القلتين ومقدارها؟ هذا موضع لم يستطيعوا ضبطه، لم يستطع كثيرون ضبط هذا الموضع لعدم الدليل عليه، لعدم الدليل عليه. فيه حديث، فيه حديث بقلة إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، وهجر منطقة معروفة في آخر الجزيرة في جهة البحرين، لكن هذا الحديث أيضا فيه إجمال من ناحية المتن. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث ضعيف جدا في سنده المغيرة بن سقلاب، الحديث ضعيف جدا في سنده المغيرة بن سقلاب، وهو منكر الحديث، ضعيف شديد الضعف عند الحفاظ، فلا يصح الاستدلال بهذه الزيادة إن كانت هذه الزيادة تضبط مقدار القلتين. إذن هذا الحديث معل من جهتين، من جهة الإسناد معل، ومن جهة المتن أيضا معل بالإجمال. ولهذا يقول الناظم، ونقفز على البيت الذي بعده، أو قلتين بالرطيل الرملي، هذا قول فوق 80 قريب رطلي، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. هذا من الأقوال، وهناك أقوال أخرى وكلها تحتاج إلى دليل في تعيينها والإلزام بها وإفساد الطهارة بدونها، كل هذا يحتاج إلى دليل في الباب، يحتاج إلى دليل في الباب. والأصل في هذا الباب، أقوى شيء في هذا الباب وهو الأصل في هذه المسألة، حديث بئر بضاعة، هذا أقوى شيء يستدل به لهذه المسألة، حديث بئر بضاعة. فما خبر حديث بئر بضاعة؟ حديث بئر بضاعة حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وهي بئر يلقى فيها الحيض أي بقايا خرق النساء اللاتي يحضن، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، وهذا حديث صحيح. دل هذا الحديث على أن النجاسة إذا وقعت في أي ماء فإننا لا نحكم بنجاسته حتى ننظر في صفات ثلاث. الصفة الأولى في طعمه، هل تغير بأثر النجاسة؟ الصفة الثانية في لونه، هل تغير بسبب النجاسة؟ الصفة الثالثة في ريحه، هل تغيرت بسبب النجاسة؟ فإن ظهر تغير في أحد هذه الأوصاف فإن الماء نجس، وإن لم يظهر تغير، كما إذا أخذت الماء فشممته وإذا بي لا أجد ريحا، فذقته وإذا بي لا أجد طعما، نظرت إليه وإذا بي لا أجد لونا، فهذا جائز التوضؤ والتطهر وإن كان فيه نجاسة بعينها حلت فيه، والدليل بئر بضاعة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضؤ من بئر بضاعة، أذن لهم صلى الله عليه وسلم وقال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني توضأوا منها. وفعلا يقول الإمام أبو داود صاحب السنن عندما أخرج هذا الحديث قال وقد ذهبت إلى بئر بضاعة فذرعتها وإذا هي 4 أذرع أو 7 شك مني في طولها وعرضها، قال وإذا هي كما في هذا الحديث، فسألت من يعرفها من أهل ذلك البستان هل غير من بنائها شيء أي وسعتموها؟ قالوا لا، هي هكذا مذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم معي في هذا؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ من بئر بضاعة، ومنع من التوضؤ من أي ماء قل أو كثر إن وقعت فيه نجاسة، بشرط واحد أن يحصل إيش؟ أن يحصل التغير، يحصل التغير. هذا القول جزم به محقق الشافعية، هذا القول جزم به محقق الشافعي كالإمام أبي المحاسن الروياني صاحب البحر، دائما إذا قالوا قاله في البحر فالمراد أبو المحاسن الروياني رحمه الله تعالى، وغيره من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا الماء لا ينجس إلا بالتغير، هكذا قال محقق أصحاب الشافعي رحمه الله في مثل هذا الموضع، وبه قال فقهاء الحديث. ثم معي في هذا، قال به فقهاء الحديث كمالك وأصحابه وفقهاء الحجاز وفقهاء العراق ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، حتى إن أبا حامد الغزالي صاحب البصير والوسير والوجيز، والوجيز اختصره أبو القاسم الرافعي في كتابه شرحه في كتابه الشرح الكبير على الوجيز، ثم اختصر منه المحرر. إذن الغزالي من كبار علماء المذهب، يقول الغزالي وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، يقول الغزالي رحمه الله وددت أن الغزالي بتشديد الدال على الراجح، وقيل الغزالي وهذا مشهور عند المتأخرين، والأضبط قال الغزالي بتشديد الدال، وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك، يعني لا يقول بالنجاسة إلا إذا حصل إيش؟ إلا إذا حصل التغير. ولنا عودة إلى المسألة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.